بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية للعلامة الشوكاني رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين نجمي حفظه الله تعالى في مسجد النجامية الجنوبي بصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
قال المؤلف رحمه الله: فصل في أحكام النجاسات. النجاسات مفردها نجاسة، وهي في اللغة ضد الطهارة، وهي ضد الطهارة، وهي نوعان: نجاسة عينية ونجاسة حكمية. نجاسة عينية وهي كل عين جامدة يابسة أو رطبة أو مائعة، وهي لا تطهر بحال، لا تطهر بحال النجاسة العينية، وسميت عينية لأنها تدرك بالعين وتشاهد بالعين، كالبول وكدم الحيض، فإن نجاستها عينية. النوع الثاني النجاسة الحكمية، النجاسة الحكمية، وهي التي تقع على شيء طاهر فينجس بها، كالبول يقع على ثوب أو فراش ونحوهما، فالثوب الآن نجس والفراش نجس، لكن إذا غسلت النجاسة وأزيلت النجاسة انتقل حكمه من النجاسة إلى الطهارة. والنجاسات هي جمع نجاسة، وهي كل شيء يستقذر، كل شيء يستقذره أهل الطبائع السليمة، كل شيء يستقذره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب إذا أصابها كالعذرة والبول. وقال بعض أهل العلم: النجاسة القذارة التي يجب على المسلم أن يتنزه عنها ويغسل ما أصابه منها. قال الله جل وعلا: وثيابك فطهر. قال الله سبحانه: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. قال المؤلف رحمه الله: والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع إلا الذكر الرضيع. أما غائط الإنسان فهو نجس بالاتفاق، أما غائط الإنسان فهو نجس بالاتفاق. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في سنن أبي داود وعند البيهقي والحاكم وصححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ الأذى أحدكم بنعله فإن التراب له طهور، فإن التراب له طهور. ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد وعند الحاكم وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. ثم ليصلي فيهما. فهذه أدلة استدل بها على أن الغائط نجس، ولهذا أمر العبد المسلم بالتطهر منه. قال تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. والبول كذلك نجس. قال المؤلف: وبوله أي بول الإنسان إلا الذكر الرضيع. وحديث البول ثابت في الصحيحين في قصة الأعرابي الذي بال في طائفة من المسجد، فهم به الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه. وفي رواية: لا تزرموه وأهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، وهو الدلو الذي فيه ماء. فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. انظر إلى هذه الرحمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت إنما أنا رحمة مهداة، كما قال الله سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال العلماء: رحمة للعالمين، عالم الإنس، عالم الطير، ويدخل في هذا حتى الكفار. والحكمة في موطنها رحمة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أهل السنة يتبعون الحق ويرحمون الخلق. ولحديث أبي السمح قال: إلا بول وبوله إلا الذكر الرضيع. ولحديث أبي السمح قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني رحمه الله. جاء في بعض الروايات: ما لم يطعما، فإذا طعم يعني أصبح هذا الطفل يأكل طعام، غسل جميعا. ولما ثبت عند الدارقطني والحاكم من حديث ابن عباس إسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، إن عامة عذاب القبر منه. فدل ذلك على أن البول نجس. ولما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير أي في نظر الناس، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وفي رواية لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يتوقى من بوله، كلها رواية صحيحة، يعني يتساهل في البول، قد يبول واقفا مقابلا للهواء فيتطاير عليه البول، قد يبول واقفا على أرض صلبة فيتطاير عليه البول، قد يبول واقفا في مكان منخفض وينزل عليه البول، قد يستعجل في بوله، يقوم ويتنظف قبل أن ينقطع البول، فيستعجل فبعد أن يقوم يتساقط منه شيء، فلا يستعجل الإنسان ناحية، وفي نفس الوقت لا يطاوع الوسواس، إن بعض الناس قد يأتيه الشيطان والوسوس مع البول، لا يستعجل كحال من يستعجل ولا يجلس كحال الموسوسين، لأن الشيطان قد يدخل الإنسان من هذا الباب. قال: إلا الذكر الرضيع، إلا الذكر الرضيع. قد اختلف العلماء في حكم بول الجارية وبول الغلام، فذهبت الهادوية والحنفية والمالكية إلى أنهما يغسلان، أي معا بول الذكر وبول الأنثى كلاهما يغسل. وذهب الحنابلة والشافعية وإلى ما أفاده الحديث من الأحاديث من التفريق بين بول الغلام وبول الجارية، إلى التفريق بين بول الغلام وبول الجارية. وحكي أن النضح فيهما للأوزاعي، النضح في بول الغلام وبول الجارية. وشذ ابن حزم فقال: يرش من بول الذكر، أي ذكر سواء صغير أو كبير. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: والقول الثاني هو الأصح الذي لا يجوز العدول عنه، يعني التفريق بين بول الغلام وبول الجارية. والقائلين على الغسل فيهما جميعا مشوا على القياس في قياس مثلا الذكر على الأنثى أو الصغير على الكبير، ولكن لا قياس مع النص، لا قياس مع النص. ومن الأدلة على التفريق بين بول الغلام وبول الجارية حديث أم قيس بنت محصن في الصحيحين أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها صغير لم يأكل الطعام، جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، فنضحه ولم يغسله. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه، والتحنيك هو أن يأخذ تمرة يجعلها في فمه المحنك ويطيبها ثم يجعلها في فم الطفل المولود. وهل هذا التحنيك جائز لكل طفل أم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أقوال لأهل العلم، الذي رجحه شيخنا رحمه الله أن الأمر فيه خصوصية. وفي صحيح مسلم كذلك أنه جاء بطفل بصبي يحنكم فبال عليه، بال على النبي صلى الله عليه وسلم فأتبعه إياه يعني بالماء، جاء بالماء فصبه عليه صبا ولم يغسله غسلا. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يؤتى بالصبيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال، بال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله، لم يغسله. وفي هذا تصريح بأنه صلى الله عليه وسلم لم يغسله. أما علة التفريق، ما هي علة التفريق بين بول الغلام وبول الجارية؟ فقال بعض أهل العلم العلة بأن الغلام يكثر حمله فكان في حقه التخفيف بخلاف الجارية. وقال بعض أهل العلم العلة أن بول الجارية أكثر نتنا أي ريحة كريهة بخلاف الذكر، بخلاف الذكر. قال شيخنا رحمه الله أما التعليل في بول الجارية لأنه وجب غسله لعلة كذا أو لعلة كذا فهذا مجرد تكهن وتخمين ليس عليه أثارة من علم. فلنقل إن العلة التي من أجلها أمرنا بنضح البول، بول الغلام وغسل بول الجارية غير معلومة لنا، فنكل علمها إلى الله عز وجل، وهذا هو الحق الذي يجب المصير إليه. يقول شيخنا وهذا هو الحق الذي يجب المصير إليه. وهل المراد من قوله ما لم يطعم، يعني الغلام ما لم يطعم أي يأكل الطعام، استقلالا أو مع غيره، يعني ما لم يأكل الطعام استقلالا لوحده يأكل الطعام ولا يشرب اللبن، أو يأكل الطعام مع غيره، يأكل الطعام ويشرب اللبن. قال شيخنا في هذا نظر، وقال شيخنا رحمه الله الأحوط أنه إذا أكل الطعام ولو كان رضيعا أو في الحولين فإنه يغسل، فإنه يغسل. وكذلك من المسائل في هذا، هل بول الطفل الرضيع نجس أم طاهر؟ هل بول الطفل الرضيع نجس أم طاهر؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس بنجس، ومنهم الشوكاني في متنه هذا، في هذا المتن قال وبول وغائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع. فهنا الشوكاني رحمه الله استثنى بول الذكر الرضيع من النجاسة، والذي عليه أكثر أهل العلم إلى أنه نجس، ولكن خفف في تطهيره، خفف في تطهيره، ولهذا عده الشيخ ابن سعدي رحمه الله في النجاسات، عده الشيخ ابن سعدي رحمه الله في النجاسات. مسألة جاء في بعض الروايات ينضح من بول الغلام، وفي بعضها يرش من بول الغلام، والنضح والرش هو صب الماء على الثوب من غير دلك ولا عصب، من غير دلك ولا عصب. أما التفريق بينهما فالرش يكون أقل من النضح، الرش يكون أقل من النضح، الإنسان يرش مثلا على الثوب، والنضح صب الماء باليد بكثرة، الرش أقل من ذلك. أما الغسل فهو ما صاحبه ما صاحبه الدلك والعصر، ما صاحبه الدلك والعصر. قال المؤلف رحمه الله ولعاب كلب، أي من النجاسات لعاب الكلب، للأدلة الآتية. أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب. ولحديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامن بالتراب. والحديث في صحيح مسلم. ولكن هل النجاسة خاصة بلعاب الكلب فقط، أم أن الكلب نجس عموما؟ فذهب جمهور العلماء إلى نجاسة الكلب، نجاسة الكلب وأنه نجس، مستدلين بما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب الحديث، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. والطهور في عرف الشرع لا يكون إلا عن نجس أو حدث، إما عن نجاسة أو حدث، ولا حدث على الإناء فتعين النجس. وقالوا من قال بنجاسة الكلب قال: إن اللعاب متحلب من بدنه، لعاب متحلب من بدن الكلب، كما ذكر ذلك ابن دقيق العيد في شرحه على العمدة. وذهب الإمام مالك والظاهرية بطهارة الكلب، بطهارة الكلب، واستدلوا بأن الشرع المطهر أباح الصيد بالكلب المعلم، ومعلوم أنه لا بد من مخالطته، وقال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: وقولهم هذا ضعيف، والصحيح هو القول الأول بنجاسة الكلب. ولهذا نهي الإنسان، ولهذا أمر الشرع بمجانبة الكلاب وإبعادها. من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو ماشي أو حرث انتقص من أجله كل يوم قيراطين، والقيراط مثل جبل أحد، وكذلك إذا كان هذا في فم الكلب فغيره من باب أولى. من قالوا بنجاسة الكلب جاء في الحديث: لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة، فأمر الأوامر بإبعاد الكلاب، وهذا قول من رجح نجاسة الكلب. التسبيع، هل لا بد في غسل النجاسة إذا ولغ الكلب في الإناء، هل لا بد من غسله 7 مرات؟ قال جمهور العلماء ومنهم القائلون بالطهارة، قالوا لابد من التسبيع، إلا من قال من أهل العلم أن العدد يحمل على التعبد، قالوا العدد يحمل على التعبد. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 3، أي 3 مرات، متمسكا بأثر موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، معارض بأثر أقوى منه. أبو هريرة رضي الله عنه هو راوي الحديث الذي فيه الأمر بالغسل من بلوغ الكلب 7 مرات، لكن ورد عنه قول موقوف عنه، القول بالغسل من بلوغ الكلب 3 مرات. ولكن يقول العلماء: العبرة بما روى الراوي لا بما رأى، العبرة بما روى الراوي لا بما رأى. إذا رأى الصحابي قولا وكان الرواية الصحيحة عن الرسول بخلافه فالعبرة بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا لابد القول الصحيح لابد من غسله 7 مرات. وقد اختلف العلماء في التثريب، اختلفوا في التثريب يعني في التراب، هل لابد من التراب؟ فقال الجمهور بوجوبه، بوجوب التثريب، ولم توجبه الحنفية ولا المالكية. الحنفية والمالكية لم يوجبوا التثريب. قال شيخنا رحمه الله: والمذهب هو الصحيح، يعني المذهب الأول مذهب الجمهور ومنهم الحنابلة، والمذهب هو الصحيح لموافقته الدليل، يعني لا بد من التثريب. واختلفوا في موضعها، موضع التثريب متى يكون. وقد صحت الرواية في صحيح مسلم في الأولى والثامنة، في الأولى والثامنة، وفي رواية التخيير بين الأولى والسابعة، بين الأولى والسابعة. وقد رجح الشيخ العلامة المحدث الألباني رحمه الله رواية الأولى، رواية الأولى. أولا لكثرة الرواة، لكثرة الرواة على أنها تكون بالتراب الأولى. الأمر الثاني أنها رواية مسلم. الأمر الثالث لأن تثريب الأولى يجعل ما بعدها من الماء مزيلا لأثر التراب، لأن تثريب الأولى يجعل ما بعدها من الماء مزيلا لأثر التراب. كذلك من المسائل في هذا اختلف العلماء: هل تقوم مقام التراب الأشياء المنظفة كما كان يسمى في القديم بالأشنان والصابون أو غيرها الآن من المنظفات المعاصرة أم لا؟ فقال بالأول جماعة من العلماء، قالوا بأن المنظفات تقوم مقام التراب، وهو وجه للشافعية ورواية عن الإمام أحمد. وقال بالثاني آخرون من العلماء أنه لا بد من التراب، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو القول الأقرب للصواب. وقد ذكر علماء الطب أن وجه غسل الإناء 7 ولهن بالتراب هو أن في أمعاء أكثر الكلاب دودة شريطية صغيرة جدا، فإذا راث الكلب أي تغوط خرجت البويضات بكثرة في الروث فيلصق كثير منها بالشعر، الذي بالقرب من دبره. فإذا أراد الكلب أن ينظف نفسه بلسانه تلوث لسانه وفمه بها وانتشرت في بقية شعره. فإذا ولغ الكلب في إناء أو شرب علقت بعض هذه البويضات بتلك الأشياء وسهل وصولها إلى فمه في أثناء أكله أو شربه. وهذه والله أعلم كذلك من الحكم، وسواء عرفنا الحكمة أو أم لم نعرف فنتقيد بما جاء به النص. إذا تكرر وتعدد ولوغ من كلب أو من كلاب، هل يغسل للجميع سبعا أو يتكرر الغسل بتكرر الولوغ فيه؟ وجهان لأهل العلم، والأصح أنه يغسل للجميع سبعا، أولاهن بالتراب، لأن الأسباب إذا اتحد موجبها تداخلت وكانت كالسبب الواحد. لو أكل الكلب من طعام جامد، من طعام جامد لا يسري لعابه فيه، لا يسري لعابه فيه، فقد قال بعض أهل العلم بإراقته، وقد حكي وقد حكى النووي عن بعض الشافعية أنه يؤخذ موضع فمه وما حوله قياسا على الفأرة إذا ولغت في السمن الجامد. يعني إذا ولغ الكلب في شيء جامد فيؤخذ ما ولغ فيه وما ما حوله. هذا أو هذه بعض المسائل المتعلقة بالنجاسات، ومنها نجاسة الكلب. ولا ينبغي التساهل في نجاسة الكلب، لأن بعض الناس تكون وبالأخص من يكون يسكن في الخارج أو في الخلاء وتكون الكلاب حوله وتلغ تلغ الكلاب في الآنية ويتساهلون بمسألة التطهير، تطهير الآنية من ولوغ الكلب. فينبغي العناية بهذا الأمر، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.